إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يستطرد لنا في مبحث الصحابة، بدءا بذكر فضائلهم ومنزلتهم، ثم في بيان ما أفضلهم، ثم العروج على فضائل الخلفاء الأربعة مع بيان الأولوية لكل واحد منهم فيما تولى من زمام خلافة المسلمين، حتى وصلنا إلى الخليفة الأخير من الخلفاء الأربعة وهو علي رضي الله تعالى عنه. فقال: ما الدليل على خلافة علي وأوليته بالحق بعدهم؟ قال رحمه الله تعالى: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، وفيه بيان ذلك ما ذكرناه من ذكر الخلفاء الأربعة إجمالا، فكان بيذكرهم الأربعة جميعا، يذكر الأربعة جميعا. قال: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. قال: فكان مع علي رضي الله تعالى عنه، أي عمار بن ياسر كان في صف علي رضي الله تعالى عنه. قال: فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح. قال: وفيه قال صلى الله عليه وسلم، أي في علي: تمرق مارقة على حين فرقة الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، وفيه إشارة إلى ما كان من أمر علي رضي الله تعالى عنه، أن الله سبحانه وتعالى جعل قتل الخوارج على يده، وهي الفئة الباغية والمارقة. فقوله عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال هنا المؤلف رحمه الله: قال فمرقت الخوارج، إذ أن الخوارج خرجوا في منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا في حاروراء حتى استطال شرهم إلى ساحات المسلمين، حيث كانوا يغزون ويقتلون أهل الإسلام. فلما طال واستطار شرهم أمر علي بقتالهم فقتلهم. قال: فمرقت الخوارج، فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه يوم النهروان. وكان ذلك تحقيقا لهذا الحديث الذي قال فيه نبينا عن هذه الفئة: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فلما كان قتل الخوارج على يد علي، دل على أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أولى بهذا الحق من غيره من أهل الشام. قال: وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستدلا بهذا الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على أولوية علي من غيره في مسألة الخلافة والإمامة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين، علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه، على حق، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب الناس، أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، فإن علي بن أبي طالب هو الذي قتل المارقين. وهذا فهم عظيم لفقه هذا الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحقية مع الاثنين، وهذا يدل على أن ما وقعوا فيه إنما كان اجتهاد محض، ما كان عدوان، وإنما كان اجتهاد محض، كل يريد الحق ويدعيه بأدلته. لكن كان أولى الناس بالحق علي رضي الله تعالى عنه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: على أن كلا الطائفتين المقتتليتين علي ومعاوية على حق، إلا أن علي هو أولى والأقرب إلى الحق رضي الله تعالى عنه. ولهذا كانت كلمة العلماء في تصويبه. طبعا هذه المسألة إخواني في الله، التصويب والترجيح والتفضيل في أن عليا هو الأقرب والأدنى والأولى للحق في مسألة الترجيح، أما في مسألة القتال الذي دب بينهم فهذا حكمه آخر، حكمها حكم آخر. ومن هنا نعلم وقد اتفقت كلمة أهل السنة في أن ما دب وما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما كان من معسكر علي رضي الله تعالى عنه مع ما كان من معسكر معاوية، أنه يجب الكف، الكف، لا تخوض يا عبد الله فيما وقع ودب وشجر بينهم. وهذا باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم، ولو عرف المحق منهم، حتى لو عرفت مع من الحق إياك أن تخوض. قال: ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يتقاتلوا إلا عن اجتهاد، كل أراد أمرا يدعيه لنفسه ويرى أن هذا الذي هو يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هكذا كان يستدل بعض السلف رحمه الله تعالى في الكف عما دب وشجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد إخواني في الله أن نعلم بهذا الحديث وما جاء في حديث ضيف عمار تقتله الفئة الباغية، إلى أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وأنه هو الأولى بماذا؟ بالأفضلية، وأن الخلافة هي إليه رضي الله تعالى عنه. لكن تأتي مسألة هي مهمة جدا في هذا المقام، وينبغي أن يناق عنها اللثام، وهي ما يدعيه الروافض في هذه الأزمان سلفا ولا زالوا حديثا، مسألة خلافة علي. المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا إنما أثبت مسألة، وهي: ما الدليل على خلافة علي وأوليويته بالحق بعدهم، بعد من؟ بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فمنزلة علي الرابع. فأهل السنة متفقون على أن عليا رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويربعون بعلي، يربعون، فهو خليفة راشد إمام. لكن الروافض مع هذا كله ما يرتضون هذا الحكم من أهل السنة، فماذا عندهم؟ عندهم أن علي هو رقم واحد، هو الأولى بالخلافة مباشرة بعد رسول الله، وكان ينبغي بعد موت رسول الله أن تدفع الإمامة والخلافة والإمارة إلى علي، لا أحد يتقدم عليه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وأصبحت هذه عندهم هي العقيدة، وعليها الولاء وعليها البراء وعليها التكفير، فأخذوا يرمون بالكفر والردة ليس فقط على أهل السنة بل حتى على الصحابة تحت هذه الذريعة، تحت أنهم نازعوا عليا في الإمارة والخلافة. وفي نحن في هذه الأزمان إخواني في الله، والذي استطاع الروافض أخزاهم الله من التملك لكثير من القنوات، أخذوا يبثون هذه الشبه هنا وهنالك في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، حتى أصبح بعض الناس ينصت لمثل هذه الأمور، فمنهم من يتأثر وهنا ناسب إخواني في الله في هذا المقام أن نأتي بمسألة ويشبه كثيرة في هذا الباب ولسنا في مقام تتبعها، لكن نقف عند نص من النصوص التي يتكى عليها الروافض قديما وحديثا في بيان أن عليا هو الأولى بالخلافة وأن الخلافة نزعت منه. وهذا الحديث إخواني في الله ما كان من حديث الغدير، حديث الغدير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه وهو في غدير خم بين مكة والمدينة، فذكر وأوصى بأهل بيته، ثم قال كما والحديث أصله في مسلم جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. فالروافض يقول: انظر يا أهل السنة، هذا الحديث حجة عليكم، وهو نص في أن النبي ذكر وحكم وأعطى ووصى بالولاية لمن بعده لعلي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي كنت من كنت واليه فعلي واليه، فهو ولي الأمر، فعلام تنازعون في قضية الإمامة والخلافة. الرد على هذه المسألة إخواني في الله من عدة أوجه. أولا يهمنا في هذا الباب أن نفهم سبب الحديث، وهذه قاعدة عامة، النصوص الشرعية سواء من آيات القرآن أو من أحاديث السنة من أعظم ما يعين على فهمها أن تتعرف على سبب النزول، لماذا هذه المقالة أو لماذا هذه الآية، على من نزلت، لأن في خلال سبب النزول تعلم الملابسات الذي حصل في الموضوع. قص هذا الحديث مما جاء في سببه ما جاء من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه من أن عليا رضي الله تعالى عنه عندما استلم الخمس من أهل اليمن، استلم الخمس، فإذا كان في هذا الخمس جارية وكأن عليا رضي الله تعالى عنه أعجب بها فأخذها لنفسه ولم يكتفي بهذا بل دخل بها، وكأنه أراد أنه لا أحد يأخذها من بعده، أرادها لنفسه فدخل بها وبنى بها حتى أنه خرج واغتسل. بريدة رضي الله تعالى فحكى أنه قد أبغض عليا لهذه المسألة، كيف هذه يتعجل قبل أن توزع ويستأثر هذه الغنيمة قبل أن تقسم على غيره؟ قال بريدة: فأبغضت عليا. قال: فلما وصلنا المدينة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من فعل علي رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا قال: أتبغض عليا؟ لما سمع نبينا من بريدة هذه الشكوى سألوا هذا السؤال: أتبغض عليا؟ فقلت نعم، صارح قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبغضه، فإن له من الخمس ما هو أكثر من ذلك. لا تبغض، لا تأخذ عليك في نفسه، فإن له من الخمس ما هو أكثر من ذلك، هذا لا شيء الذي أخذه عليه. وجاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. انتبه يا بريدة، من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن نبينا ذكر هذه مسألة في هذه القضية، في قضية ما كان من أخذ بعض الناس على نفوسهم مما كان من فعل علي رضي الله تعالى عنه واجتهاده، فأقره النبي على اجتهاده ورأى أن هذا ليس ليكون محل بغضاء لعلي لما كان من فضله وسابقته، قال: لا تبغضه، فإن له من الخمس ما هو أكثر من ذلك. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا سبب الحديث، وهذا يهمنا. الشيعة ونحن والشيعة لا نختلف في ثبوت الحديث فهو صحيح، لكن الذي نختلف إحنا وياه في فهمه، في فقه الحديث، ما معنى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ يفهمونه أن معنى الحديث من كنت واليه فعلي واليه، أي من كنت أنا والي عليه فعلي هو والي عليه أيضا، هكذا يفهمون الحديث. بينما أهل السنة يفهمون هذا الحديث من كنت مولاه أن الولاية هنا بمعنى النصرة والمحبة، من كان يحبني من كان يناصرني فليكن عليا كذلك محبوبا عنده يناصره، من كنت مولاه فعلي مولاه، هكذا فهم أهل السنة. وهذا هو الفهم الصحيح للحديث، وذلك لأدلة. أولاها أن هذا الحديث جاء موضحا في بعض طرقه، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، اللهم والي من والاه، هذا هو معنى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، ومعناه أنه ما جاء في دعاء نبينا اللهم من والى عليا فواله، وهنا الولاية بمعنى النصرة والمحبة، النصرة والمحبة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما معنى المولى في لغة العرب؟ نرجع إلى لغة العرب، هي التي تحكم النصوص. فقد ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى أن المولى في لغة العرب تأتي بعدة معاني، وأعرها سمعك يا عبد الله. فذكر رحمه الله تعالى على أن المولى تأتي بمعنى المنعم والناصر والمحب والحليف والعبد والمعتق، كل هذه من معنى المولى، كل هذه من معنى المولى. وما قال أحد أن المولى تأتي بمعنى الحاكم أو الآمر، ولهذا لو أراد النبي ذلك لقال اللهم من كنت والي فعلي والي، ما قال نبي والي، إنما قال مولى، من كنت مولى فعلي مولى. إذن فالنص الشرعي وأيضا ما يتعلق بالمعنى اللغوي يبعد ما تريده الشيعة. زد على ذلك، نقول الروافض لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الخلافة والإمارة والولاية لعلي رضي الله تعالى عنه لنطق بها صريحا، ولقال من كان يخاطب الناس أن علي هو الخليفة من بعدي، أو أسمع وأطيع لعلي من بعدي، ما ذكر هذا في نص واحد عليه الصلاة والسلام. بل هذا الحديث نفسه الذي نحن بصدده من كنت مولاه فعلي مولاه، أين ذكره رسول الله؟ أين ذكره؟ ذكره عند مخرجه من مكة، خرج من مكة إلى أن وصل الجحفة. تخيل، وهو ينبه على مغلوطة أو أكذوبة يدندن بها الروافض في كتبهم، أن النبي إنما عندما ذكر هذا الحديث ذكره على مجمع الصحابة وكانوا 100,000، وخطبهم في مفترق الحجيج، أي قبل أن يتفرق الحجيج في هذه النقطة خطبهم، وذاك استغلالا لهذا الجمع المهيب، وكأنه وصية. طبعا هكذا هم يدندنون يضخمون هذا الحدث. وإلا صحيح، ما الذي في الواقع؟ النبي إنما ذكر هذا في غدير خم، وأين غدير خم؟ هذا الغدير في الجحفة، وكم تبعد الجحفة عن مكة؟ 250 كيلو، مسافة بعيدة، بمعنى أن الحجيج قد تفرقوا، من كان في مكة رجع مكة، ومن كان في العراق ذهب إلى العراق، ومن كان من اليمن ذهب إلى اليمن، وتوسعت وتشعبت الطرق، كل ذهب إلى محله، ما بقي إلا أهل المدينة على مشارفها. حينها ذكر نبينا هذا الحديث، لماذا ذكره؟ لأن الأمر يعنيهم، الأمر معني بهذه الطائفة ممن وجد على نفسه من علي، فنبه نبينا على هذا. فالأمر ليس حدث كما يدعي الشيعة أنه في مفترق الحجيج واستغل هذا الحشد المهيب من الصحابة وأوصاهم، هذا كله دجل كذب أغلوطات، ما كان هذا من فعل النبي، إنما سلوهم، هم يعترفون بغدير خم. التاريخ بيننا، أين خم؟ في الجحفة، 250 كيلو عن مكة. النبي قد انصرف وتعمد أن ينصرف الناس، لأن الأمر خاص في هذه المسألة. حينما وجد نبينا من بعض أصحابه أن أخذوا على علي، فحاول نبينا أن يبين منزلة علي بين هؤلاء، وأنه أن وصل إلى هذه المسألة، وأن من كان محبا لله ولرسوله فليحب علي، من كنت مولاه فعلي مولاه. فالأمر كله يعود إلى المحبة والنصرة، بل حتى كبار الشيعة اعترفوا على أن هذا الحديث ليس نص صريح. وانظر لما قاله الطبرسي في كتابه فصل الخير، هو من كبار الشيعة، مرجع معروف الطبرسي، يقول هذا الرجل الهالك في استدلاله بهذا الحديث قال: ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بالخلافة من بعده. قال: وأشار، أي لا زال تعليق هذا الرجل على الحديث، وأشار بكلام مجمل مشترك في المعاني يحتاج إلى تعيين المقصود. ما الذي يعنيه الطبرسي وأن النبي أشار إلى كلام مجمل مشترك المعاني؟ مولى. ولما رجع إلى اللغة وجد أن كلمة مولى ما هي نص صريح، لأن المولى المحب، مولى بمعنى النصير، بمعنى الناصر، بمعنى الظهير، بمعنى المعتق، بمعنى الحليف، عدة معاني. من كنت مولى فعليما، ما معنى مولى؟ يحتمل هذا، هو نفسه يعترف بهذا، ليس بنص عندنا. فكيف بعد ذلك تأتي عقيدة الولاء والبراء على هذه المسألة؟ والمسائل كثيرة والشبه نفس هذه الأسلوب الذي يدور عليه الروابط، يأتون بأدلة إجمالية عامة ثم يجعلونها هي البينة الواضحة في خلافة علي وأنه أولى بالخلافة. نحن لا ننكر خلافة علي، فتعترف بأن علي من الخلفاء الأربعة والذي هو رابع الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا ننكر فضله، فهو من خيار الصحابة، بل هو من أهل الجنة كما جاءت في حقه النصوص. فلا يأتي أفاك حاقد حاسد فيرمي أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت وأنهم يبغضون علي، حاشا والله، من كان يبغض عليا فهو على شفا هلكة. فنحن محبين لعلي، ونحن نتأسى بقول نبينا: من كنتم مولاه فعلي مولاه، فعلي مولانا، بمعنى من نحبه مما نناصر، بل جميع الصحابة كلنا نحوهم نعاملهم بهذه المعاملة، نجعلهم من موالينا بمعنى من محبينا، نناصرهم ونفديهم بأرواحنا وأبداننا وأبنائنا، ولذلك لعظيم منزلتهم كما مر ذلك معنا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.